الفصل الثاني عشر: فلسفة القبليات. إن للقبليات المعرفية أقساما تراكبية، بعضها قائم على البعض الآخر، وهي تنقسم من حيث البدء منطقيا إلى صورية وتصديقية، وتتفرع الأخيرة إلى قبليات منضبطة وأخرى غير منضبطة، وتنقسم المنضبطة إلى أصناف ثانوية لاعتبارات مختلفة، مثل أن تنشأ عنها قبليات محايدة وأخرى غير محايدة، وعن الأخيرة قبليات مشتركة وخاصة كما سيتبين لنا خلال البحث. القبليات صورية وتصديقية. في الفهم يتعامل الذهن مع معنى النص بعنوانين، أحدهما تصور المعنى والآخر حكم المعنى، فللمعنى تصور وحكم أي تصديق، ولكل منهما قبلياته كالذي يجري مع الإدراك والعلم، فلا يخلو الحال في الجميع من وجود قبليات بعضها صورية بسيطة والبعض الآخر تصديقية كما يتضح أدناه. اعتاد المناطق تقسيم الإدراك إلى تصور وتصديق، فالتصور هو إدراك بسيط لا يتضمن في حد ذاته حكما أو تصديقا، كإحساسنا وتصورنا للأشياء الخارجية مثل الطاولة والقلم والناس وغيرها، وقد تكون بعض تصوراتنا خيالية أو وهمية ومع ذلك نتصورها وكأنها موجودة، مثل تصورنا لجسم نصفه إنسان ونصفه الآخر سمكة، أو تصورنا للحيوانات وهي تتكلم إلى آخره. وعموما ينقسم التصور كما هو معروف إلى بسيط ومركب، والبسيط هو تصور خاص بعنصر واحد لا أكثر، مثل تصور اللون الأحمر وما يزيد عليه يجعله مركبا، فتصورنا للجسم الواحد يعتبر مركبا لكونه قابلا للتحليل إلى تصورات عديدة مختلفة كاللون والشكل والحجم وما إلى ذلك. والشيء الذي نضيفه إلى ما سبق هو أن التصور سواء كان بسيطا أو مركبا يقبل التكثيف، فالإدراك البصري للون الأحمر مثلا ينشأ بفعل استقبال شبكية العين لتدفق طيف من الأشعة الضوئية، وهو ثابت لثبات استمرار هذا التدفق المنهمر، ومن المحال إدراك ما يحدث لأن الضوء يتمثل في كميات فائقة السرعة والصغر، وأي تكثيف أو تغيير يجرى على الضوء فسيحتم أن يؤدي إلى تغيير إدراكنا للون ذاته شدة وضعفا ضعفا، أو حتى تحولا إلى لون آخر أو بلا لون تماما. أما التصديق فهو تصور يجري عليه ما يجري على التصور البسيط، لكنه ينطوي على حكم أو تصديق بخلاف الإدراك السابق. والعملية الإدراكية سواء في حالة التصور أو التصديق لا تتحقق من غير قبليات، فرؤيتنا للعالم وإدراكنا للأشياء وكذا الحكم عليها كل ذلك إنما يتم بمساعدة القبليات، وللذهن البشري نوعان منها، هما القبليات الصورية والقبليات التصديقية كما يلي: القبليات الصورية. للقبليات الصورية شكلان كالتالي: الشكل الأول، ويعبر عن الحساسية الصورية كما تتمثل في قالبي الزمان والمكان، إذ لا يمكن إدراك الحوادث الخارجية بلا زمان ومكان، وبالتالي فهما من القبليات الصورية، لأن أي تصور للحوادث لا يتم إلا من خلال تضمنهما، كالذي تحدث عنه الفيلسوف الألماني عن مانويل كانت. معتبرا الزمان والمكان صورتين حدسيتين قبليتين دون أن ينتزعهما الذهن البشري من الأشياء الخارجية، أو أنهما صورتان للحدس الحسي وشرطان من شروط وجود الأشياء بوصفها ظواهر فيزيقية، ويصنفهما كانت مع الرياضيات ضمن العناصر الوحيدة التي تمثل الحدس الحسي القبلي المحض، تمييزا لها عن الحدوث الحسية الإمبريقية للظواهر. فمثلا يعبر كانت عن المكان بأنه تصور ضروري قبلي تتأسس عليه جميع الحدوث الخارجية، وهو شرط لإمكان الظواهر الفيزيقية. وبالرغم من أن من الممكن أن نتخيل عدم وجود موضوعات خارجية، لكن من المتعذر أن نتصور ليس هناك مكان. ويمكن أن نضيف إلى ما سبق صورة الواقع المجمل، فنحن ندرك هذا الوجود سلفا بما يتضمن الأشياء مجملا دون أن نستمده من الواقع الإمبريقي، مثل ما لا نمتلك عليه أدنى دليل. فالإحساس به قالب من قوالب التركيب الذهني، وحدس حسي محض يهيئ لنا حدوث الأشياء المفصلة، وسجن ذاتي نتقوقع فيه ما دام الوعي فينا ساريا. بل ينطبق الحال على حدس الوجود العام، فيشمل الإحساس القبلي بكل ما هو وجود مجمل، سواء كان حلما أو وهما أو واقعا. ونسجل في السياق ذاته أن صورتي الزمان والمكان اللتين رسمهما كانت قد تضمنتا أمورا تصديقية دخيلة، إذ تصور أن قالب المكان يتمثل من الناحية القبلية في الطابع الهندسي الإقليدي وفقا للنظرية النيوتنية التي سادت خلال عصره، بل وما قبل ذلك من عصور، مع أنه من حيث التحليل لا يمكن معرفة هذه الهندسة إن كانت إقليدية أو غير إقليدية. فكل ما يمكن قوله إن الهندسة على وجه العموم هي ذات طابع قبلي، بمعنى أننا ندرك الطبيعة الهندسية للفضاء من الناحية القبلية ونقدر الأبعاد الثلاثة، وكل حادثة لا يمكن تصورها من غير هذه الأبعاد، لكنه ليس بإمكاننا الحكم قبليا على هذه الهندسة إن كانت إقليدية أو غير إقليدية، كما لا يسعنا تحديد أبعاد الفضاء بالثلاثة فقط لاحتمال وجود أبعاد أخرى لا يسعنا إدراكها. وكذا فيما يتعلق بالزمان وعلاقته بالمكان، إذ كل ما يمكن قوله إنهما قبليان، حيث من المحال تصور حادثة مهما كانت ما لم تتقولب بشيء من الزمان والمكان. لكن ذلك لا يدل على كونهما مطلقين أو نسبيين من الناحية القبلية. الشكل الثاني، ويعبر عن الإطار العام لجهاز الحس الصوري الذي يتم به تشكيل الصور المدركة بهيئة معينة دون أخرى، سواء تم تشكيل هذه الصورة ابتداء عبر المعطيات الحسية المتفرقة أو بعد تجميعها وتشكيلها وفق صورة شخصية واحدة. فقد اعتدنا على رؤية الأشياء التي تبدو لنا شيئا من الوحدة المشتركة لأي شيء ندركه أمامنا، رغم أن التحليل الفلسفي للصورة الذهنية لا يفيد هذا المعنى الوحدوي للأشياء، إذ يستلم جهازنا الصوري معطيات حسية متفرقة عبر حواس مختلفة. فبحاسة البصر يستلم عن الشيء الخارجي إشارة يحولها إلى صورة لونية وشكلية، وبحاسة اللمس يستلم عن هذا الشيء إشارة أخرى يحولها إلى صورة لمسية، وهكذا مع سائر الحواس، حيث يحول كل ما يستلمه من إشارات إلى صور مناسبة، ثم يعمل على التوفيق بين هذه الصور في صورة شخصية واحدة تعبر عن الشيء الخارجي، كأن يكون المدرك تفاحة مثلا، فإدراكنا لها يتم عبر إحساسات متفرقة ومختلفة، لكن الجهاز الصوري يعمل على تجميع هذه الإحساسات بعد إضفاء الصور الخاصة عليها، ومن ثم يجعلنا نتصورها كجوهر واحد يعبر عن التفاحة. فتصورنا الحسي لها يتحلل إلى مجموعة من الإحساسات المختلفة، وهي تأتينا عبر مجار متغايرة لا علاقة لبعضها بالبعض الآخر. فالحس البصري يزودنا بلونها وشكلها، والحس اللمسي يشعرنا بحالتها الصلبة، والحس الشمي يحسسنا برائحتها، كما إن الحس الذوقي يسمح لنا بتذوق طعمها. وتتصف هذه الإحساسات بأنها متمايزة وذات منابع مختلفة، ورغم التباين في المجاري والمنابع والإحساسات، فإن الذهن مجهز لتوحيدها ضمن حس مشترك يقوم بجمع هذا الشتات المتباعد. بل إن جهازنا الصوري يعمل على توحيد الصورة حتى في حالة ما يحصل من تفرق واختلاف في الحاسة الواحدة كما في البصر، إذ ما تراه إحدى العينين لا يطابق تماما ما تراه العين الأخرى، أو أن المعلومات التي تحملها الإشارات الضوئية تكون مختلفة قليلة لدى كل عين. لذا تتكون الرؤية البصرية وفق حالة من التوفيق بين رؤيتي العينين. ومن الطبيعي إن ذلك يدعم فكرة الاختلاف الحاصل بين الإحساس بالرؤية وبين الموضوع الخارجي كشيء في ذاته، وعلى هذه الشاكلة ما يحصل في حاسة السمع والشم أيضا. وبهذا فنحن لا ندرك الشيء الخارجي ابتداء إلا إدراكا مشتتا تبعا للإحساسات المتفرقة، لكن جهاز الحس الصوري هو الذي يعمل على جمع هذا الشتات في صورة جوهرية واحدة، فيبدو لنا الشيء الخارجي جوهرا واحدا. كما أن الرؤية في الإدراك الفلسفي لا تفسرها القوانين الفيزيائية والكيميائية وسائر العلوم، فإحساسنا البصري مثلا هو تأويل لما نستقبله من إعازات ما تقدمه مظاهر تلك القوانين عبر الإشارات الضوئية، ليس فقط على مستوى قلب الشكل الفيزيائي وتعديله كما هو معروف، ولا على مستوى إضافة البعد الثالث فتكون الصورة ثلاثية الأبعاد بدل البعدين كما يحصل في حالة التصوير الفوتوغرافي، بل كذلك على مستوى الشكل الذي نعبر عنه بالصورة الحسية. فنحن نرى شيئا غير ما يتحدث عنه أصحاب العلوم من الكهارب والإعازات الفيزيائية والتفاعلات الكيميائية التي لا ندركها أو نشعر بها. إننا نرى شيئا في غاية الإلفة والعجب في الوقت ذاته، إنه الصورة ذاتها بجمالياتها وأبعادها. ما الذي يجعل الذهن يدرك شيئا لا تفهمه القوانين العلمية؟ ما هذا الجمال الذي تمتلكه الصورة والتي تجعل النفس تواقة لها؟ إنها عملية غير مفهومة لحد الآن، وكأن هناك شيئا يقف خلف الصور يلوح بها ليجعل الذهن سارحا في تعقبها ومطاردتها على الدوام، وكأنها تخفي وراءها ذلك الجمال المطلق. فعلا إن الصورة كما تستحضرها أذهاننا وجها لوجه هي من الأمور المحيرة على الصعيد الفلسفي، فهي غير مفسرة علميا ولا تخضع للبحث العلمي بقوانينه المعروفة، كما أنها مألوفة إلى الدرجة التي يصعب على الفرد أن يدرك لماذا تظهر بهذا الشكل المدهش. فالحس الانطباعي للصورة يوحي لنا بعلاقة اتحاد بين الذات والوجود، مع بقاء كل من هذين الأخيرين على ما هو عليه، وبالتالي فهو لا يحتاج إلى جسر رابط بينهما كالذي يحصل في حالة التصديق أو الاعتقاد. ونشبه ما يقوم به الجهاز الصوري في تشكيله للصور الذهنية بآلة تصوير أو مرآة تشاهد فيها صورة الشيء، إذ تظهر الصورة بالشكل الذي تظهر فيه اعتمادا على الشيء، إذ تظهر الصورة بالشكل الذي تظهر فيه اعتمادا على الشيء الخارجي وعلى هيئة المرآة، إن كانت مستوية أو محدبة أو مقعرة أو مكبرة أو مصغرة أو زرقاء أو حمراء إلى آخره. وبالتالي فالصورة لا تعبر بالضرورة عن حقيقة الشيء الخارجي، إذ يعتمد كل ذلك على طبيعة الجهاز الصوري للذهن. ولو أن هذا الجهاز تعرض إلى بعض التغيير لأدى ذلك إلى تغير هيئة الصور المدركة، آخذين بنظر الاعتبار التباين النسبي لهذا الجهاز بين فرد وآخر، مما يجعل الإحساس بالصور الذهنية بين الأفراد مختلفاً بعض الشيء، كالاختلاف الحاصل في الدرجة التي نتصور بها لوناً معيناً كاللون الأحمر مثلاً. ولا يقتصر الأمر على حاسة معينة كالبصر مثلاً، بل بقية الحواس تخضع لذات النتيجة. ومن ذلك إن أحد الباحثين أعد بحثاً تجريبياً حول اللمس الخالص بعنوان في البحث عن إحساس لمسي خالص، وقد توصل من خلاله إلى أن الإدراك اللمسي يأتي بفعل نتاج مشترك لكل من المؤثر الخارجي وأفكار الشخص نفسه. وليس من الممكن الحصول على أثر منعزل خالص للعامل الأول أو المؤثر الخارجي، وبالتالي فقد يكون لشخصين مختلفين إدراكان مختلفان أيضا لنفس المؤثر اللمسي. إن في الرؤية الحسية المباشرة يحصل ما نسميه الحدس الصوري، وهو قبلي وبعدي كحدس الوجود والواقع الموضوعي العام والمكان والزمان، ومثل ذلك صور الحس الخارجي. فهذه الرؤية تفرض نفسها علينا من دون تفكير، فهي تعبر عن اتحاد مباشر بين الذات والوجود من دون حجاب، أو هي رؤية مرآتية متحدة. فالواقع الموضوعي مثلا مشهود لدينا في مرآة المكان الثلاثية الأبعاد، لذلك تشكل هذه الرؤية المرآتية المتحدة حدسا صوريا في قبال ما نسميه الحدس التصديقي الناشئ ذاتيا وتلقائيا بعد الملاحظة أو التفكير، كحدس الرياضيات ومبدأ السببية العامة وغيرهما من الحدوث التي قد تكون قبلية أو بعدية كما في الحدوث العلمية. وسبق أن عرفنا بأن القضية المعرفية الواحدة تنطوي على جانبين متحدين ومختلفين، فالأول منهما معرفي بحت أي إبستيمي، أما الآخر فهو موضوعي إذ يتوقف على طبيعة الموضوع المدرك، وكل قضية معرفية يتداخل فيها هذان الجانبان، أحدهما يعبر عن المفهوم المعرفي الإبستيمي الصرف، وهو مفهوم منطو على ذاته ومعلق لا يشير في حد ذاته إلى شيء ما، فيما يشير الآخر إلى الموضوع المدرك تبعا للاعتقاد بأن لهذه المعرفة نوعا من المصداقية دون أوهام أو أضغاث أحلام. فهذه المعرفة متجهة لا يرد فيها التوقف والتعليق، حتى وإن تبين فيما بعد أنها خاطئة كاذبة. ويمثل الجانب الأول الرؤية المباشرة الحضورية لماهية الشيء المقصود فعلا وجها لوجه، أو هو الظاهرة الفينومينولوجية المعلقة بين هلالين كما يعبر عنها الفيلسوف الألماني هوسرل، أو يمثل عين العيان الذوقي كما يعبر عنه العرفاء مثل إدراكنا المباشر للوجود، فكما يصوره صدر المتألهين الشيرازي بأنه لا يكون إلا حضوراً إشراقياً وشهوداً عينياً، فهو متصور بذاته بحيث لا يمكن تعريفه بما هو أجلى منه لفرط ظهوره وبساطته. فمن هذه الرؤية المرآتية المباشرة للشيء تبدأ المعرفة والكشف من دون توقف على شيء آخر سوى جهاز الحس الصوري، وهو الجهاز الذي يلتقط الصور وفق خبراتنا الماضية، أي أنه يتقبل الصور المتوقعة دون غيرها، فتكون رؤيته للعالم تأويلية. لذا تتصف الصور الذهنية للفرد خلال النشأة الأولى بأنها قابلة للتعديل بمرور الزمن طبقا للخبرة وتشابه التجارب والأشكال. ومن ثم فإن الأفراد الذين يفتقرون إلى تجارب سابقة يتعسر عليهم الإحساس بالشيء الجديد، ومن ذلك إن بعض التجارب أظهرت أن الذين لم يصادفوا في حياتهم سلما للصعود كما في بعض القرى النائية لم يتمكنوا من رؤية سلم مرسوم على ورق، بل كل ما شاهدوه لا يتعدى الخطوط الطولية والعرضية من دون إمكانية لتخيل البعد الثالث. وهو العمق الذي يضفي على الرسم صورة السلم، مثلما لا نتمكن نحن من إدراك الأبعاد الخفية التي يفترضها الفيزيائيون للكون، ما لم يتم تقريبها إلينا بالتشبيه وفق خبراتنا العامة. بل حتى رؤيتنا البصرية للأشياء هي رؤية تأويلية ذات أبعاد ثلاثة لا يبررها ما يحصل من استلام شبكية العين للأشعة الضوئية. ومع أن المعرفة الصورية لا تمثل قضايا معينة إلا أنها أساس تكوين القضايا، أو أن عليها تنبني هذه القضايا بالتحول من الحالة الصورية إلى حالة الحكم والتصديق، فتفتقد بذلك عيانيتها ومباشرتها لما تتعلق به من حضور ورؤية مباشرة، سواء خص ذلك الكليات الصورية كحضور صورة الإنسان والحيوان، أو خص المصادق الشخصية كزيد وعمر وهذه الشجرة وتلك الحجارة، وكل هذه الصور المدركة مباشرة قابلة للتحرير عبر تحويلها إلى قضايا محكوم عليها بنوع من التصديق. ووفقا للرؤية الصورية المباشرة تكون ماهياتها سابقة على موضوعاتها كسبق التصور على التصديق، فمع أن صورة الشيء الموضوعي مؤسسة على وجود الأخير ومن ثم فإنها متأخرة عليه ثبوتا، إذ قد يكون الشيء الخارجي موجودا بالفعل قبل إدراكنا له كوجود الديناصورات قبل وجود اكتشاف الإنسان لها، لكن من الناحية الإدراكية فإن صورة الشيء سابقة على وجوده من حيث الإثبات لا الثبوت، بمعنى أننا لا يمكننا الحكم على شيء إن كان موجودا بالفعل أم لا، ما لم يتم تصوره أو لا، ومن ثم يمكن الحكم عليه بالإثبات أو النفي. فهناك جسر للتحول من الرؤية المرآتية المباشرة إلى التصديق، وهو الجسر الذي أطلقنا عليه في إحدى الدراسات السببية الاعتقادية. ومع أن كل البشر يزاولون هذه الرؤية العينية المباشرة للأشياء قبل الحكم عليها وتحويلها إلى قضايا معرفية، إلا أن القليل من الناس من يرى أشياء لا نراها، وقد يصعب في مثل هذه الحالة نقل التجربة من صاحب الرؤية المباشرة إلى غيره، فهو يتذوقها بالعيان مباشرة، وعند نقلها إلى الغير تتحول إلى مفاهيم مجردة تفتقد الانطباع المباشر، ومن ثم لا يمكن فهمها كما ينبغي إلا بتشبيهها بأشياء من تجربتنا الخاصة. فالذي يخبرنا بتذوق تفاحة نفهم ما يخبرنا به بحكم تجربتنا السابقة في تذوق مثل هذه الثمرة، وإن كان هذا الفعل قد تحول من الإحساس المباشر بالشيء إلى حكاية عنه عبر المفاهيم المشتركة. فهذا ما يحدث لاشتراكنا بالتجارب المتشابهة. أما لو حدثنا شخص عن تجربته المباشرة في رؤية أشياء لم يسبق لنا أن جربنا ما يشابهها ويماثلها، فالخبر سيصبح بالنسبة لنا مبهما في التعرف على ماهية هذا الشيء، بل إن صاحب التجربة المباشرة يصبح هو الآخر غير قادر على أن يعبر عن حقيقة ما يراه، ويظل كشفه المباشر محصورا في دائرته المغلقة، فأي تعبير عنه يمسي خطأ أو تغييرا لحقيقته، فالعبارة هنا تضيق عن الكشف. بل مثل هذه الأحوال لا تدرك بالدليل كما يصرح بذلك أصحاب الكشف والذوق عادة، فحلاوة العسل ومرارة الصبر ولذة الجماع والعشق والوجد والشوق إلى آخره كلها كما يقول ابن عربي لا تعلم إلا بالاتصاف بها وتذوقها، كما إن الكلام عنها لا يحتمل البسط وتكفي فيه الإشارة إلى المقصود، ومهما بسطت القول فيها أفسدته. فعلوم الأذواق لا تقال ولا تحكى ولا يعرفها إلا من ذاقها، وليس في الإمكان أن يبلغها من ذاقها إلى من لم يذقها، وعليه تتوقف عملية التبليغ على الاصطلاح لإفهام السامع بنوع من الإشارة، وليدل به المتذوق نفسه على ما ذاقه ليتذكر به إذا نسي في وقت آخر، وإن لم يفهم عنه ما لا ذوق له فيه. فهي على ذلك تعبر عن تصورات بدئية من غير تجارب سابقة، لذلك لا يمكن فهمها على ما هي عليه، مثل ما لا يمكن الاستدلال عليها. هكذا إن التصورات بقدر ما هي واضحة وغير قابلة للنقض بقدر ما يستحيل الحكم عليها بشيء سوى الرؤية الشهودية المباشرة. فعندما نقول إنني أرى شجرة فحسب فهي رؤية حقيقية مباشرة، لكنها لا تعبر بالضرورة عن أمر موضوعي مناط بالشجرة. فقد يرى الإنسان شجرة في منامه أو في أوهامه، فنحن أحيانا نصحو ونستيقظ للحظات من النوم في الليل ونرى أشياء أمامنا نستغرب منها، كأن نرى شخصا واقفا في العتمة أو غير ذلك. وبالتمعن وبمساعدة الذاكرة نكتشف أن ما نراه ليس سوى خزانة الملابس مثلا. وكثيرا ما يحصل هذا النوع من المعرفة لدى علماء الطبيعة عندما يزاولون أجهزة رصد جديدة يشاهدون من خلالها أشياء معينة، فقد يفاجؤون بمشاهد غريبة لا يعلمون في البدء إن كانت تعبر عن مشاهدات حقيقية تشير إلى أشياء خارجية أو أنها أوهام ناتجة عن طبيعة تركيب الأجهزة الجديدة. وبالتالي فهذه المعرفة معلقة لا تشير إلى شيء محدد حتى يتبين الأمر عبر اختبارات مختلفة لتلك الآلات القياسية. وحتى طالب البحث العلمي عندما يستخدم لأول مرة الأجهزة الجديدة للتدريب فإنه لا يعرف شيئا عما يشاهده ويرصده، بل في أغلب الأحيان أنه يفاجئ بما يتصوره نظريا لا يجده عمليا. فالمشاهدات التطبيقية تحتاج إلى نوع من المران والممارسة لفهم ما يتم لحاظه أو حتى تأويله. وقد تبدو بعض الأشياء المألوفة حسيا شيئا مختلفا لدى استخدام أجهزة الفحص. فمثلا إن بعض الأوراق النباتية الخضراء تبدو خلاياها حمراء اللون تحت المجهر، أو أنها مليئة بالحبيبات الحمراء، وهي بالنسبة للمبتدئ غير متوقعة. عموما تصور نفسك وأنت تجلس على متن طائرة لأول مرة وتنظر إلى الخارج بعد تحليقها في الجو، فقد ترى أمامك عبر النافذة طريقا مبلطا لا يتغير وضعه ولا شكله. طبعا من المحال أن تتوقع بأن ما تراه يمكن أن يكون شارعا بالفعل لاعتبارات عدم التغير في الوضع والشكل، طالما أن طائرتك محلقة في الجو. وبالتالي فسوف لا تجد تفسيرا غير أن ما تراه هو جناح الطائرة المحاذي لمقعدك. لكن هذا التحقق الحاصل عندك بسبب الخبرات العامة قد لا يكون متوفرا عندما يفاجأ الباحث العلمي لأول مرة بظواهر بعيدة لا تتفق مع مثل هذه الخبرات، كتلك المتعلقة بالجسيمات المجهرية الدقيقة والمجرات البعيدة، وهي ما تستدعي التوقف وإجراء المزيد من البحث لمعرفة ما يرصد إن كان له حقيقة فعلية أو أنه نتاج ما نستخدمه من آلات قياسية غير عادية تثير الوهم. فمثلا المشهور أن غاليليو هو أول من اخترع التلسكوب الفلكي خلال القرن 17، وقد اعتمد عليه في رؤية الكواكب وأقمارها، ومع أنه توصل من خلاله إلى الكثير من الحقائق الهامة التي كانت تدعم نظرية كوبرنيك حول حركة الأرض، لكنه وقع أحيانا فريسة الخداع البصري. ومن ذلك اعتقاده بأن في القمر فوهات حقيقية كما يظهرها تلسكوبه، مع أنه ثبت عدم وجود مثل هذه الفوهات. وقد يحصل الخداع بسبب رؤية ما كان العلماء مستعدين لرؤيته أصلا، على أن الصورة التي نتصورها للشيء الخارجي قد لا تكون الوحيدة عند إدراكنا له، فقد تظهر لنا صورة تتوارى وراء أخرى، بدليل أنه قد تظهر هذه الصورة المختبئة في بعض الحالات عند تركيزنا عن المختبئ أو تغييرنا لزاوية الإدراك، كالذي يشاهد في الصورة التي تعرض في مدرسة علم النفس الجشطالتي، إذ يظهر المشاهد بأكثر من صورة استنادا إلى زاوية الإدراك والتركيز، فتظهر بعض الصور عندما يركز عليها الذهن أو لكونها المتبادرة للظهور ابتداء، وإن توارت خلفها صور ثانية أو أكثر لا تدرك تفاصيلها، بل تدرك الأخيرة عندما تتغير زاوية الإبصار بنحو مناسب فيتبادل الظهور والاختباء. مثل ما يبدو من تبادل الظهور والتواري لدى بعض الرسوم والأشكال كالشكل المعروف للكأسين أو الوجهين والبطة أو الأرنب وغيرهما من الأشكال التي تعرضها تلك المدرسة. وقد استخدمت هذه الظاهرة في الصراع السياسي أحياناً، فمثلاً في الثمانينات من القرن المنصرم كانت هناك عملة ورقية لدى إحدى البلدان الإسلامية، وهي تحتوي على صورة لرجل دين ملتحن، لكن عند النظر الدقيق تختفي اللحية لتحل مكانها شبكة متداخلة من الضباع والأفاعي والحيوانات الأخرى المختلفة. وكان المصمم قد وضع هذه الصورة الخادعة نكاية بالنظام القائم قبل أن يفر هاربا. وقد تعبر رؤيتنا عن العالم عن تلك الظاهرة من تبادل الظهور والاختباء للصور. فالصور الحسية التي ندرك فيها العالم لا تفسرها الأشياء الخارجية وحدها، إذ كثيرا ما يكون الشيء ذاته مشاهدا من عدة أشخاص، لكن رؤيتهم له تكون مختلفة حتى وإن كانت ظروفهم الطبيعية متماثلة. وعلى ما يقوله هانسن، من الأشياء التي تراها العين أكثر مما يصل إلى كرة العين. فالعين هنا لا يمكن مقارنتها بالكاميرا التي تلقط صور الأشياء دون زيادة أو نقصان. فما يحصل في الرؤية أن الصورة المرسومة على الشبكية لا تفسر لدى الذهن كما هي، أو أن الذهن يقوم بعملية تأويل لهذه الصورة بما يتفق مع القبليات والتجارب السابقة والتوقعات التي ينتظرها الفرد عند الرؤية، وأن الأشياء تظل قابلة لأكثر من رؤية محددة وفقا للصيغة القشطالتية. وعلى الصعيد الفيزيائي، فإن الكثير من الواقع الذي نواجهه محجوبا عنا بسبب عاملين هما سرعة الضوء وثابت بلانك. فسرعة الضوء الهائلة تحجب الكثير من طبيعة المكان والزمان الحقيقية، مثلما أن ضآلة ثابت بلانك تحجب السمات الموجية للمادة في حياتنا اليومية. فطول موجة المادة يتناسب طرديا مع ثابت بلانك وفقا لمعادلة دي بروي، الذي تنص على أن طول الموجة يساوي ثابت بلانك مقسوما على عزم الجسم المادي. وحيث إن ثابت بلانك صغير للغاية، لذا فإن أطوال الموجات الناتجة ستكون ضئيلة للغاية مقارنة بالمقاييس العادية، وبالتالي فالخاصية الموجية للمادة تصبح واضحة بشكل مباشر في المجهريات فحسب، وهو عالم محجوب عن إدراكاتنا العادية. فكما للشيء مظهره الخارجي الذي ندركه، فإن من ورائه باطنا خفيا ما زال يتعسر على العلماء تخيله على وجه الحقيقة. ولعل العرفاء هم أبرز من أكد هذا المنحى، كالذي صرح به ابن عربي إذ اعتقد أن الناس يشاهدون العالم ويؤمنون بالله غيبا، خلافا للعرفاء الذين يشاهدون الله ويؤمنون بالعالم غيبا، وكل منهما يمتثل صورة غير الأخرى، أو أن كل منهما يتعامل مع إحدى الصورتين كظاهر ومع الأخرى كمختبئ.